الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم هذا. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ سلمان.
حياكم الله.
أستأذنك أن نخصص هذه الحلقة للحديث عن بعض أحكام السلام، وقد أشرنا في الحلقات الماضية إلى مقدمات مهمة جدا الحقيقة حول هذا الموضوع. أبدأ بعبارة يرددها كثير من الناس: السلام سنة ورده واجب. ماذا صحة هذه العبارة فيما يتعلق بحكم السلام ابتداء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جمهور العلماء يقرون على هذا المعنى، وهو أن السلام سنة مستحبة وليس بواجب، لأنه وإن كان ورد في ذلك نصوص كثيرة جدا فيها أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بإلقاء السلام، كما في قول الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. فهذا فيه الأمر بالسلام، وكثير من الأصوليين قد يقولون أن الأمر هنا للوجوب، أو أن الأمر للوجوب، لكن الأمر هنا قد يحمل على الاستحباب، لأنه في باب الأخلاق وفي باب الآداب وفي باب التعليمات والعلاقات بين الناس.
نعم.
كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا تدخلوا أو لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أكشوا السلام بينكم. يقول صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن سلمة: أيها الناس أكشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وكذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ذكر ست، منها رد السلام، إلى غير ذلك من النصوص التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، أو جاء في هذا القرآن الكريم أيضا يدل على هذا المعنى. جمهور العلماء كالأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي يرون أن السلام ابتداء السلام سنة وفضيلة، ولكنه ليس بواجب. وهناك من يقول بوجوب السلام، كما نقل هذا عن بعض الظاهرية وبعض المالكية وغيرهم، أنهم يرون أن السلام واجب للنظر إلى هذه النصوص. وتم قول آخر فيه اعتدال وفيه توسط ولا بأس به، نقل عن بعض الحنابلة وغيرهم كابن عقيل قالوا إن السلام قد يكون واجبا على من تعرفه، وعلى من يكون عدم السلام عليه سببا في القطيعة معه. يعني إنسان لو لم تسلم عليه
الآخر في خاطره،
كان ذلك في خاطره، أو فسرها تفسيرا معينا أن ترك السلام يعني نوعا من الهجر. وهنا يكون القول بوجوبه وجيها باعتبار أن ترك السلام كأنه نوع من الهجر ونوع من الترك، وهذا الإعراض عن أخيه
معنى جميل.
نعم، وهذه قطيعة. لكن لو أن الإنسان مثلا يمشي في الشارع وقد يقابل أركانا من الناس وهو ذاهب إلى عمله، هنا من الصعب أن يقال كل من لقيته لابد أن تلقي عليه السلام، لأن الناس ماضون في طرقاتهم وأعمالهم بطريقة صعبة، ويشق على الإنسان فيها أن يتعاطى معهم السلام. لكن لما تأتي إلى قوم جلوس هنا يكون السلام متوجها جدا أن تسلم عليهم. بعض الناس قد يلقي تحية أخرى: تحياكم الله، مساكم الله بالخير، مرحبا بكم، كل هذا جيد ولا بأس به، كيف أمسيت، كيف أصبحت، مما يغرس الود في فؤاد كريم. والكلمة الطيبة صدقة والتحية مطلوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد عبد القيس كما في الصحيحين قال: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. إذا العبارات الجميلة والطيبة كلها يحسن أن يتعاطاها الإنسان، لكن أكمل وأجمل وأفضل هذه العبارات وهذه التحيات هي تحية الإسلام، فإذا لقيت قوما تسلم عليهم بتحية الإسلام وتناديهم بها.
هذا بالنسبة للابتداء، لكن الرد نفس الحكم الذي ذكرت؟
لا، الرد واجب. الرد واجب، إذا سلم عليك أحد أن ترد عليه السلام، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لأنه حينئذ توجه عليك حقا لأخيك المسلم لما ابتدأك بالسلام أن ترد عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خيرهم الذي يبدأ
بالسلام.
فيكون عدم الرد حينئذ تقصيرا في حق أخيك المسلم وإعراضا عما أوجب الله تعالى وأمر به. فنحن نقول رد السلام واجب، لكن يجزئ من الجماعة أن يرد أحدهم كما يجزئ من الجماعة أن يسلم أحدهم، فإذا ردوا كلهم جميعا كان هذا خيرا وأفضل.
طيب، لكن وقت السلام يعني المتبادل للذهن أن يكون وقت السلام بمجرد اللقاء، بمجرد الدخول على المجلس، بمجرد مثلا ترحيب مثلا المذيع أو الضيف بالمشاهد، هذا هو وقت السلام.
هو كما يقولون أيضا في الأمثال وبعض الحكم يقول السلام قبل
الكلام.
الكلام هذا المعنى صحيح أيضا. يفترض أن السلام هو التحية الأولى هو الافتتاحية، ولهذا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، يعني من سألكم عن شيء قبل أن يسلم فلا تجيبوه حتى يسلم، وذلك من أجل تدريبه على السلام. كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه رجل وقال أألجي، قال لجارية عنده أخرجي إلى هذا فألميه الاستئذان، ألميه أن يقول السلام عليكم أدخل، أن يتعود الإنسان على نوع من الذوق ونوع من النظام والتركيب الجيد الذي يحافظ الناس به على أصول العلاقة فيما بينهم في دخول المنازل، في الاستئذان، في دخول الغرف، في اقتحام عزلة أو خصوصية إنسان معين، فلا بد حينئذ أن يراعي مثل هذا الترتيب. إذن الحديث الذي ذكرناه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يعلموا ويدربوا من بدأ بالكلام قبل السلام أو بالسؤال قبل السلام أن لا يجاب، وهذا الحديث صححه رواه ابن السني وابن عدي وابو نعيم وغيرهم، وصححه غير واحد من أهل العلم. وبكل حال حتى لو كان معناه ضعيفا فإن لو كان سند ضعيفا فإن معناه
صحيح
صحيح، وأقله يقتضي أن يدرب الإنسان ويعلم على أن يلقي السلام قبل أن يطرح السؤال أو يتكلم.
لكن هذا المعنى متوجه بالنسبة للرد الجماعي كما أشرتم أنه يكفي واحد. مثلا الآن المشاهد ويتابعنا ونحن نفتتح لقاءنا بالسلام ونختتمه بالسلام، لو رد واحد من المشاهدين يكفي عن الجميع؟
هل يلزم المشاهدين أن يردوا هذا السؤال؟ يعني حقيقة يعني لست متأكدا، لكن هل أن بدأ بالسلام في أي برنامج أو في أي حلقة هل هذا الأمر لازم أم إن له وضعا آخر؟ نحن نجد أن الخطيب مثلا في مسجد الجمعة إذا دخل سلم على الناس ثم قعد، لكن إذا قام ليخطب فإنه لا يعيد السلام مرة أخرى، وإنما سلامه الأول بسبب دخوله على ناس في المسجد. أما لما تكون جالسا مع قوم ثم تسلم عليهم وأنت جالس، فكأنك حينئذ بدأت بالكلام قبل السلام، لأنه قد يكون جلس مع الناس وتحدث معهم وأفاض في الحديث ثم قام وسلم عليهم مرة أخرى. الأمر في ذلك في سعة، يعني السلام دعاء كما قلنا، هو دعاء بالسلامة ودعاء بالرحمة ودعاء بالبركة. ولذلك أن يستفتح مثلا أي برنامج أو حلقة أن يستفتح بالسلام على الجمهور، فهذا في نظري أنه شيء طيب لا بأس به، لكن لا نستطيع أن نقول إن هذا مشروع أو إنه سنة أو تركه ينطبق عليه الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، أو أنه يجب عليهم أن يردوا السلام، لأنه يشبه هذا موضوع الأذان. الآن لو أن الإنسان
عبر
الإذاعة وربما يكون في غير وقت الأذان، هل يتابع ويرد مع المؤذن أو لا يتابع؟ المسألة فيها اجتهاد، والذي أميل إليه أنه إذا كان الأذان يذاع في وقت الصلاة ولو كان مسجلا فإنه يستحب متابعته والترديد وراءه ويكون حكم الأذان العادي. لكن لو كان في غير وقت الصلاة أو المستمع ربما يكون مختلفا في دولة أخرى ليس وقت أذان ولا يعتبر نداء بالنسبة له، أو بعضهم قد يضع الساعة فيها منبه عبارة عن صوت الأذان، فحينئذ لا يكون داخلا فيما ورد في متابعة المؤذن والترديد وراءه.
طيب جميل. السلام عند الانصراف هل يأخذ نفس المعنى الذي ذكرتم عند الدخول مثلا واللقاء؟
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أبي هريرة الذي رواه أهل السنن وسنده صحيح أما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى المسجد فليسلم، فإذا قام فليسلم أيضا، فليست الأولى بأحق، فليست الآخرة بأحق من الأولى، أو فليست الأولى بأحق من الآخرة. فكما أنه يستحب للإنسان إذا دخل على قوم أن يسلم عليهم، كذلك إذا قام من عندهم أو انصرف من عندهم يستحب له أن يودعهم بالسلام، فهو يستفتح لقاءه بالسلام ويختمه بالسلام، إشارة إلى أن هذا اللقاء ما زاد العلاقة بين المؤمنين إلا قوة ومحنة. ربما يكون في اللقاء حصل حديث ووجهات نظر مختلفة، وربما أحيانا يقع في النفوس أشياء وأشياء من طبيعة الاجتماع بين الناس، فإذا قام الإنسان ودعهم بالسلام فكأنه يقول لهم انصرفوا وفي قلبي لكم من الوداد والمرحمة والمحبة مثل ما كان، وكأنه يقول لهم أيضا لن تجدوا مني في غيبتي حين أغيب عنكم أو أنفرد أو أذهب إلى قوم آخر،
إلا ما يحقق السلام،
إلا ما يحقق السلام ويدعم معاني الوداد والإخاء بين المؤمنين.
هناك معاني مهمة إذا أذنتوا لنا بودنا أن نقف معها في هذه الحلقة. وهي معاني شرعية جاءت بها النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بغلمان فسلم عليهم، يعني السلام على الغلمان.
نعم، هذا معنى جميل. هذا يدل على يعني إفاءة السلام على كل فئات الناس، وأنه مشروع ومستحب. النبي صلى الله عليه وسلم كونه يسلم على صبيان، مر على صبيان أو غلمان فسلم عليهم، هذا يدل على مشروعية السلام على الكبير وعلى الصغير وعلى الذكر وعلى الأنثى وعلى من تعرف ومن لا تعرف. وإشاعة مثل هذا السلام فيه نوع من ترسيخ مبدأ أن الناس سواسية، الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به فالطين
والماء.
ولهذا أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مر على أخلاط من الناس، مجلس فيه أخلاط من المشركين والمسلمين كما في صحيح البخاري، فسلم عليهم ودعاهم إلى الله عز وجل. فإذا إشاعة السلام على الناس كلهم، على كبيرهم وعلى صغيرهم، هي تتعلق بإشاعة السلام أو بالسلام على المرأة، كثيرا ما يرد السؤال عنه أيضا. فنحن نقول إذا كان الأصل طبعا إشاعة السلام، لكن إذا كان هذا السلام في جو ودي، في جو ودي أخوي، بعيدا عن التكلف، بعيدا عن الفتنة، بعيدا عن المعاني الأخرى، فهذا لا شك أن الأصل فيه أنه مشروع. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم على نساء من الأنصار، وذكر أنس بن مالك أنهم كانوا إذا صلوا الجمعة ذهبوا إلى بعض نساء الأنصار وسلموا عليها وتغدوا عندها الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام. إنما بعض المعاني في العلاقة بين الرجل والمرأة، السلام إذا كان هذا السلام مدرجا لغيره فهو يكون كما يقال المفائل لها أحكام الغايات. يعني يكون إنسان مثلا يسلم على امرأة يريد أن يتبرأ بهذا السلام إلى معاني أخرى، وإلى استطراد في الحديث، وإلى خضوع في القول، وإلى تعارف، وإلى اتصال، وربما يفتح معها خطا في حديث تقرب وتبعد وتضر ولا تنفع. فلا شك أنه حينئذ يكون ممنوعا ليس لذاته، ولكن لأنه يفضي إلى ما هو شر، ويكون السلام في هذه الحالة استخدم لغير الغرض الشرعي الذي شرع وألزم به من أجله.
نعم جميل. عن طريق الهاتف الشيخ أيضا بعض الناس اعتاد أن يبدأ بكلمات غير السلام، لعل لكم توجيه.
نعم، الناس اعتادوا في الهاتف على يعني كلمات معينة يتعاطونها فيما بينهم، مثل كلمة ألو أو غيرها. والواقع أنه يعني لا بأس أن يسلم الإنسان كما ذكرنا قبل قليل ببعض العبارات اللغوية الصحيحة الواردة التي هي من طيب القول، لكن ينبغي أن يكون السلام رأسها وأساسها، يعني أن يبدأ بالسلام قبل غيره من الكلام ومن الدعاء ومن التحية. لا بأس أن يحيي الإنسان وكيف أصبحت وكيف أمسيت وكيف حالك، لكن يبدأ ذلك كله بلفظ التحية والسلام.
جميل. هناك معنى آخر مهم وأشرتم إليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة كانوا يسلمون على بعض، فإذا يعني على بينهم شجرة أو حجر
سلم بعضهم،
هذا معنى جميل.
هذا من إشاعة السلام، وهذا من تجديد العهد بين المؤمنين. من الأشياء المألوفة المجربة أنه ربما يكون لك صديق قد تمضي معه 10 سنوات، بينكم من الود واللحمة والتاريخ والعلاقة الشيء الكثير، ثم تفرقكم صروف الزمان، كنتم طلابا في المدرسة أو في الكلية أو زملاء في عمل معين، ثم تفرقت بكم السبل وذهب هذا إلى مكان وهذا إلى مكان آخر، فأصبح لا يلقاه إلا بين الحين والأخرى. هنا يشعر الإنسان أن العلاقة بدأت تضمر، ويصبح عند الإنسان نوع من التأهيل والقابلية لتصديق ما قد يقال عن هذا الإنسان أكثر مما كان عليه من قبل. يعني لما كان يلقاه باستمرار كان يبادله التحية، وبمجرد ما يضع عينه في عينه أو يلاحظ قسمات وجهه يشعر بالصدق، يشعر بالبراءة، يشعر بالانسجام، ويشعر بأنه قريب، فلا يوجد هوة تفصله عنه، ولذلك لا يصدق ما يقال عنه. إنما إذا بعدت المسافة وتناسى الناس بعضهم بعضا، وربما أصبح يسمع عنه من خلال ما يقوله فلان، من خلال أقاويل وروايات ونقول وقصص، يبدأ يبني ركاما من التساؤلات في البداية حول هذا الشخص، أنه قد يكون تغير موقفه من، قد يكون تحول من إنسان طيب وكريم إلى شخص مثلا دنيوي أو مادي، أو تنكر للعلاقات والود والمرحمة السابقة. ربما اللقاء حينئذ كفيل بأنه يهدم كل هذا البناء من أساسه، وكأنه أصبع من الديناميت صح التعبير وضع على جبل فانهار من أساسه. فهنا تلاحظ أهمية اللقاء وأهمية التحية وأهمية إلقاء السلام، وأنها بإذن الله تعالى تكون ضمانة من أن تتراكم المعاني في النفوس ضد الأخيار بعضهم بعضا. فأولئك الذين بنوا علاقة معينة في مرحلة من المراحل في دراسة أو في عمل أو في صداقة أو حتى قل في زواج أو غيرها من العلاقات التي كتب لها أن لا تستمر، كنا شركاء في تجارة وتم تخصيص هذه الشركة، زملاء في عمل وانتقلنا، زملاء في دراسة وتخرجنا، أو أي شيء آخر، هنا إرسال السلام وإرسال التحية والتواصل بالسلام يجدد العهد ويجدد اللقاء ويمسح ما قد يكون في القلوب من التطلعات والتساؤلات والظنون التي لا تجد مجالا لأن تنتشر وتكبر إلا في ظل تباعد الناس بعضهم.
في الخطابات التي يعني منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي تنقل إلينا المكاتبات فيما بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وما جاء بعده في العهود الخلفاء الراشدين والدول التي بعدها إلى وقتنا الحالي، نلاحظ أن هذه المكاتبات فعلا تتصدر بعد ذكر من وإلى السلام عليكم ورحمة الله.
هذا صحيح، حتى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى المقوقص وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعو من الله عز وجل كما في حديث أنس في صحيح مسلم أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح كتاباته بقوله السلام على من اتبع الهدى، وإذا خاطب أو كاتب مسلم فإنه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يستحب له أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأن الخطاب يقوم مقام صاحبه. فإذا كتب لك شخص كتابا فكما لو كان ذاك، وهكذا نستطيع أن نقول التواصل عبر الهاتف أو عبر الإنترنت، المحادثات سواء كانت محادثات مكتوبة في الإنترنت أو عبر الماسنجر أو غيرها من الوسائل، هذه تقوم مقام الزيارة، وهذا يشرع فيها من الأداب والأخلاق وطرائق السلام والتحية وما ينبغي أن تكون محفوفة به من الأدب وتجنب الحرام وتجنب القول الرديء، ينبغي أن يكون مشروعا فيها مثل ما يشرع في اللقاء المباشر.
جميل. أيضا يشكل على بعض الناس أنه ربما مر على قوم يرونه لكن لا يسمعون صوته كالمار بالسيارة مثلا، ويرى بعض إخوانه بعيدين عنه، كيف يؤدي السلام؟
نعم، في هذه الحالة لا يتجه للإنسان سلام إذا كان سائرا في طريقه، فإنه يمضي في سبيلهم وليس بلازم أن يشير إليهم بإشارة باليد مثلا، أو بعضهم قد يضرب المنبه إشارة إلى هذا المعنى، هذا يعني ليس بلازم، يعني هو في سبيله وفي طريقه، المهم أن لا يكون الإنسان ترك السلام تعمدا لأنه وجد أقواما أحب أن يشعرهم بالجفوة معه.
أخيرا شيخنا، يعني عندما تحدث العلماء عن أحكام السلام وصنفوا فيه المصنفات، بل بعض كتب الحديث بيضت بابا للسلام، هذا يعني له معنى مهم.
نعم، وبالمناسبة أشير إلى كتب كثيرة جدا في موضوع السلام. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد وضع فصولا وأبوابا جميلة في السلام، وطرح فيها أكثر من 20 سؤالا وتولى الإجابة عليها، منها أشياء تتعلق باللغة وأشياء شرعية وأشياء تتعلق بالأحكام، وهكذا الأئمة والعلماء. ولعل من الكتب المعاصرة كتاب الشيخ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الطريقي في أحكام السلام، وهو كتاب جيد جامع نافع.
أختم هذه الحلقة يعني توجيه يسير للإخوة، ما دمنا أشرنا في هذه الحلقة إلى بعض أحكام السلام، أيضا إلى ضرورة الاهتمام بالسلام عليكم ورحمة الله.
لا، يعني السلام هو عبارة عن ثلاث فقرات، السلام ورحمة الله وبركاته، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل للسلام لو قال السلام عليكم عشرا ولرحمة الله عشرا ولبركاته عشرا، فأكمل السلام هو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا أقصى ما ورد. وأما لفظ مثلا وناصرته ومرضاته وتحياته، بعض الناس قد يضيف هذه العبارات، هذه لم يرد شيء منها في السنة ولم يصح منها شيء، ولهذا الأولى الاقتصار على ما ورد. فنحن نقول أكمل السلام وأكمل التحية هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيقتصر عليها ولا يزيد، لأنها جمعت خير الدنيا والآخرة كما ذكرنا. ففي السلام السلام من كل ما يخافه من أمر الدنيا والآخرة، وفي الرحمة حصول الخير الذي يريد في دينه ودنياه، وفي البركة ثبات ذلك واستمراره، وهذا أقصى ما يتطلع إليه الإنسان.
جميل، أشكر لكم الشيخ ما أشرتم إليه، ولعلنا نستكمل بإذن الله في حلقة قادمة. مشاهدي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، أشكر في ختامها فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم، ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.